فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ثم الكلام تحت على قاعدة عموم البلوى. وهذه قاعدة علوم عموم البلوى بتنزل تحت قواعد كبرى، بتنزل تحت قواعد كبرى كقاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم، فنحن حتى لا يعني يكون الأمر فيه صعوبة على الإخوة سنسهل المسألة في التعريف أولا، ثم بعد ذلك الكلام على أهمية القواعد، ثم القاعدة وضوابط القاعدة وفروع القاعدة، ثم ذلك نختم إن شاء الله القواعد بعلاقة القاعدة بأصول الفقه، علاقة القاعدة بخبر الواحد، لأن هي يتمسك بها الأحناف جدا وضعف مذهبهم بذلك التوسع يعني. وأيضا القاعدة مع الاستحسان والقياس، أنا سألغي هذا حتى لا أطيل على الإخوة ولا أتعب الإخوة، لأن بعض الإخوة قال يعني قد لا نستوعب كل هذا. أنا والله هذه أسس في هذا الباب عامة. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب، القاعدة عند العلماء، القاعدة في اللغة هي الأساس أو الأصل، وأنا مهتم جدا بهذا الباب. ليش؟ لأن أنا أقول القاعدة معناها السمين التي يبنى عليه، وأنا قلت أهم شيء أن الأخ يكون قويا عند التقعيد للبنى، عند التقعيد للبنى. نعم، فالقاعدة في اللغة هي الأساس أو الأصل أو هي أعمدة البناء. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وأما في الاصطلاح فلها تعريف كثيرة جدا، لكن أجمع هذه التعريف وهو قول الجرجاني، قال هي قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، هي قضية كلية تنطبق على جميع أجزائها. بعد ما تكتبها قل ولنا عليه ملاحظة، لأنها لا تؤخذ يعني إطلاقا هكذا. بارد مساء هو أشوف هل الصورة ظاهرة ولا جاي. أبشر. القاعدة اصطلاحا قلنا لها تعريف مختلفة كثيرة، منها ومن أهمها قول جرجاني هي قضية كلية تنطبق على جميع جزئياته. هذه لها يعني فيها استدراك تقدر تفهم حقيقة الأمر. إن القاعدة عموما الفقهية هي قاعدة غير منطبقة، هي قاعدة كلية وليست هي قاعدة أغلبية وليست كلية. أما القاعدة الأصولية قد نكون هي المنطبقة. إذا قلت مثلا هي قضية كلية وتنطبق على جميع أجزائها تقول اليقين لا يزال بالشك مثلا، فهذه قضية كلية، كل شك أتى عليك اليقين لا يزال بالشك، كل شك أتى عليك بعد يقين فطروه لا عبرة به. توضأ وصلى، ولما جاءت الصلاة الأخرى صلاة العصر شك أدخل الخلاء أم لا، أجلكم الله، شك توضأ أم لا، يعني شك يعني انتقد وضوء أم لا. فهنا نقول له طرو الشك لا يؤثر في اليقين، إذ اليقين قاعدة منطبقة. وأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أشكل يعني يشكل أي شيء في بطني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفتل أحدكم من صلاتي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه كل إذن جرت لنا قاعدة أخرى، طرو الشك لا يلغي اليقين، لا يؤثر في اليقين. فالقاعدة المنطبقة هنا اليقين لا يزول بالشك. فهذه القاعدة أيضا تدخل في جميع أبواب العلم، ده الفرق بين القاعدة والضابط كما سيأتي. إذن طرو الشك لا يزيل اليقين في هذا الباب، وهذا التعريف هو التعريف الصحيح، قضية كلية منطبقة على أجزائها لكن تكون أغلبية إن كانت فقهية، وتكون منطبقة إن كانت أصولية. منطبقة إن كانت أصولية، هي منطبقة إن كانت أصولية. يبقى تعريف الجرجاني أنسب له في الأصولية أكثر من
بابية ولا
تقولي نعم منطبقة منطبقة. لو ضربنا مثلا على ذلك أيضا، زيد جاء فادعى على عمرو مالا قال أين مائة ألف، مائة ألف التي لي عليك، أين مائة ألف التي لي عليك، فيقول له إيش؟ يقول له لا، يقول له ليس لك علي من شيء. فلابد أن يقال له الآن ألك بينا؟ قال لا. قلنا له تعالى القضية بقى المنطبقة هنا في هذا الباب عادخل الأصل، الأصل براءة الذم، الأصل عدم الدين، مفهوم؟ فنقول له ونحن على يقين من هذا أنك لم تعطي، صحيح؟ وما تقوله أوجب لنا شكا، ما تقوله أوجب لنا شكا، فهل نحكم بالشك أم نحكم ببقايا اليقين التي عندنا؟ فنقول ها الأصنع، فنقول له تروي الشك لا 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 يزيل اليقين، تروي الشك لا يزيل اليقين. هذا بالنسبة لتعريف القاعدة، القاعدة الفقهية. هذا بالنسبة لتعريف القاعدة أو القاعدة الفقهية. الفرق بين القاعدة والضبط، الفرق بين القاعدة والضبط. حقيقة الأمر أننا لو نعيش مع المتقدمين نفوز، إذ الضابط والقاعدة لا فرق بينهم، لأنها أيضا قضية كلية منطبقة على أجزاء. طيب، فلا تفريق، فالضابط والضابط في المسألة أو القاعدة في المسألة. لكن المتأخرون مولعون بإيش؟ بالتعريفات، التحديد، التفريق. وده أصلا عشان كده تعلم أن العالم يهتم بالثمرة، يهتم بالعمق، وأما غير العالم يهتم بهذه الأمور، يقول لك والتعريف الجامع المانع وقد قال فلان وعلان، وأين التعريفات، وأين هذا، خلاص يجلسه جنب العطار. هذه دلالة أنه ما بفهمش، يبقى لا يوجد، هذا رجل لا يأخذ منه هذا الباب، الباب ليس بابه، هذا الرجل لا يأخذ، هذا ليس بابه، خلاص أنا أنهيت لك المسألة، هذا ليس بابه، انتهى. ولما يجي بقى في التطبيق يعمل ايه؟ نفسه يذهب، انتهى نفسه، خلاص راح بالضبط، بالضبط زي الرازي كده، أطال النفس في نقل المعتزلة، ولما يجي يتكلم عن عقيدات مش فاهم فيها شيء، ما عارفش يرد. لذلك هم يعظمون الرازي، والرازي هو أسوأ واحد أفسد عليه. جزاك الله خير، أحسن الله. إذن المتقدمون لا يجدون فرقا بين الضابط والقاعدة. هو طبعا من يفعل ذلك ويأتي ياخد 10 ورقات، هو مشكلته ان ده مش علمه، فماذا يفعل؟ بيعول نفسه على الآخرين، بيكون عال على الآخرين، فينقل منهم ويكتب ويقعد يسمع، فهمت؟ فهو لو كان متقن، لو متقن في الباب، هو خلاص الخلاصة من 140 قول جاب ايش؟ خلاصة، فيعطيها للطالب، يقول هذه خلاصة امشي معها بقى في الممارسة، فهمت؟ انما كثرة ما يفعل دلالة ان ده مش علمه. طبعا طبعا هو هل ما انا ببين بقى هناك الوعكة ليه؟ ممكن تقول لي طب ليه ما أليس هذه زيادة التعريفات؟ تقول لك ولا هتفيد بشيء، دي ممكن تخلي الطالب ايش في حزب ايش في حزب ايش ما في حزب ايش، وهو بقى لما يجي يطبق مفيش تطبيق. والقاعدة نعم تختص بأبواب شتى. اذا قلت مثلا على ما قال المالكية، الماء لا يتغير، لا يتنجس إلا بالتغيير، ويأخذون بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، فنقول في هذا الباب والضابط نعم لا الضابط أي قاعدة، هذا الكلام عن الضابط كله جبت منين قاعدة؟ والضابط في باب المياه أن الماء طهور لا ينجس شيء حتى يتغير. لكن لو قلت لك أن تأكل الميتة وتشرب الخمر، ولك أن تدفع الرشوة لاسترداد الحق أو دفع الظلم، لك أن تفعل كذا وكذا، ده اسمه ضرورة، صح؟ تبيح المحظور، والضرورة تبيح المحظور، هذه عامة ليست خاصة، هذه عامة. شيخ الإسلام أيها البركة ادعو لنا رضي الله عنك. فيبقى ده الفارق بين الضابط وإيش والقاعدة، ده الفارق بين الضابط والقاعدة. القاعدة في أبواب شتى لملمت لك عشان تعرف فضل الأصولي، والضابط أعطى لك إيش؟ بابا واحدا، باب الطهارة. ممكن يتكلم على باب الأذان، ويصح للمرء يعني أن يؤذن بغير طهارة. شوف ده بقى دخول ضابط المسألة في الأذان، لا يشترط في الأذان الطهارة. يبقى لو سألك السائل وقال لم يتوضأ وأذن تلبس بالحدث الأصغر، تقول أذانه صحيح. لم 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 يغتسل وأذن كان جنبا، ده التبس بالحدث الإيش؟ تلبس بالحدث الأكبر، فتقول ضابط المسألة أن الأذان لا يشترط فيه طهارة. يبقى معنى ذلك أنه ولا يشترط فيه ستر العورة، أنه حتى لو لو لو، لكن طبعا نحن نتكلم عن الأداب المكرمة أمر آخر، مفهوم في هذا الباب. وأما القاعدة تكون في الكليات في أبواب شتى، كأن تقول المشقة تجلب التأثير، ليس ضابطا هذا، هذه قاعدة. المشقة في كل شيء، ما استطعت أن تصلي قائما صلي قاعدا، صلي نائما. ما استطعت أن تصوم مريض افطر، عليك الفطر وعليك إيش؟ القضاء، وإلا فأنت عليك الإطعام مكان مكان الصيام. تعاملت مع رجل من اليهود يبيع الخمر ولي عنده مال، أقول لك أنت أصلا في هذا الباب إن لم تجد مالا إلا هذا المال تأخذه منه، خذه خذه، وقل لهم بيعاه واشتروا أنت وكلوا أنتم ثمنه. يبقى إذن القاعدة عامة في هذا، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. الضابط يختص بباب معين، باب الأذان، باب الطهارة، باب الماء، باب من أبواب العلم.
ما معنى الضابط؟
الضابط هو قاعدة كلية أو أقول قضية كلية منطبقة على أجزاء في باب واحد. عندنا بقى الآن العبادات، والعبادات تنقسم إلى إيش؟ أبواب، صح ولا لا؟ فيبقى الضابط لباب قل أبواب الطهارة أو باب في باب الصلاة، يقولوا هذه انضباط في مسألة الصلاة فقط، لا تتعدى للزكاة، لا تتعدى للصوم، إنما القاعدة طهارة. طيب وهذا تكلمنا ده ضابط، ضابط في باب المياه، ده ضابط في باب المياه. الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، متهيألي من التعريف هنا قد ضبطنا الضابط. القاعدة الأصولية قاعدة كلية، أما القاعدة الفقهية فهي ليست كلية، هي أغلبية، هي أغلبية. ولذلك أنت حتى في تدريس القواعد ماذا تقول؟ تقول في استثناءات، ويستثنى من ذلك كذا، ويستثنى من ذلك كذا. نعم نعم، قد تكون قاعدة، قالوا هو القاعدة أن لكل قاعدة شواذ. القاعدة الأصولية منطبقة على جميع الفروع التي تنزل تحتها في كل الأبواب، ظاهر الأمر الوجوب. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، هذا أمر صح كده. طيب يقول أقيم الصلاة، يبقى في البر هو ظاهر أمر الوجوب، في 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 الصلاة أقيم الصلاة، هو خاص منطبق على كل الجزئيات. يا غلام سمي الله وكل بيمينك، ظاهر أمر الوجوب في الطعام والشراب وفي الأداء في اللباس، فهمت؟ أي نعم، ما لم يتصرف يصرف. إذا الفارق الجوهري في هذا الباب حتى لا يكون الأمر يعني في إطالة عليكم، الفارق بين القاعدة الكلية الفقهية والقاعدة الأصولية، الفارق في الانطباق. القاعدة الفقهية قاعدة كلية، يعني في فارق. أنا الآن بأوجز وأجمل عشان ما أحد يقول لي ما أنت أين. يقول القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية ليست كلية، يعني لها استثناءات، لها استثناءات. وأنت ترى حتى في كثير من المعاصرين الذين صنفوا الكتب في القواعد، لا بد في كل قاعدة يستخرج من قواعد المتقدمين استثناءات من القاعدة، استثناءات من القاعدة. أبو معاذ أيضا قال الأصولية تكون مضطردة والفقهية تكون أغلبية، وهذا كلام صحيح سديد. لا، القضية الفقهية تعتبر من الأدلة، تحت الأدلة، تحت الأدلة. لما تقول القاعدة في الباب كذا، أنت طبعا القواعد لا استدل بذاتها استقلالا، مفهوم؟ الاستدلال بها بيكون تحت الدليل الذي استنبطت منه، طيب الفوائد من استخدام القواعد او من تعلم القواعد. ماشي كده سبحان الله. كما قلنا في الاصول امس وفوائد الاصول، وطبعا فوائد الاصول لما ضربنا الامثله تعب الاخوه وقالوا ماذا يفعل بنا وبعقولنا، فانا خلاص اللي بيتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي، فانا اللي هعمله هبين بس الفضل كده بذكاء بذكاء وهاكل الزبادي ما بنفخش انا باكل. لا ولا ما هو لو نفخ في الشوربه هيسخنها اكتر، ما هو مش تعب. نادر هو فرحان. اقول اهميه تعلم القواعد هذه اهميه يعني من اهميه قصوى، لها اهميه قصوى في هذا الباب. اهم ما من الفوائد التي تثمر لطالب العلم الذي يطلب القواعد تنميه وتكوين الملكه الفقهيه، هذه عناء بعد عناء. إذا درست عند من لا يمكن لك من تكوين الملكة فيك فهو غاش، أو هو جاهل متغابي، أو هو متنطع ما لاش غير كده، ما هو مش عارف يوم ما يقعدش، مش عارف يوم ما يجلس. اللهم أمين. هي دي أسوأ حاجة، دي أسوأ شيء، إنه ما يعرفش إنه مش عارف، فذاك أحمق فإيش فاتركوه. ما هو ده فذاك أحمق فاتركوه. فهو الحاصل إن أصل مجالس الفقه، أصل مجالس لم تعقد إلا لبناء الملكة الفقهية، يعني أصل مجالس الفقه هي لم تعقد إلا إيش؟ إلا لبناء الملكة الفقهية. لما أنت أصلا عايزني غبي ما لا أفهم ولا أفقه، بس أنت أنا سأقول لك السادة الحنفية قالوا احفظ السادة الحنفية وبس عشان تعرف أن ده كلام السادة الحنفية، وكل ما حد يكلمك قوله والسادة الحنفية قد قالوا وتخوف الناس تقول السادة الحنفية، يعني السادة الحنفية، فاهم؟ السادة الحنفية مشكلة كبيرة، مشكلة يعني على 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 الأمة الإسلامية. لما تقول لي وتلزم الناس بشيء دون كتاب الله صلى الله عليه وسلم، أنت تستهزئ بالناس، هذا استهزاء به، بتخرج الكرة الكبيرة اللي خرجت مع أخونا عبد الرحمن، كرة ودماغ ما فيش، وكرة هي بس كرة كبيرة، يقول لك لا يحل لأحد أن يتكلم بالدليل، مش حد يتكلم بالدليل. الله نزل كتاب كامل 1400 سنة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم دونت، ولا يحق لأحد أن يقرأها ولا يكتبها ولا يتكلم بها. طبعا هذا غباء مستحكم. فالفقيه الذي يدعي الفقه أو يريد أن يعلم الناس الفقه ولم يبني فيك الملكة الفقهية، هذا أصلا لا يجلس، هذا يصح له أن يجلس أصلا لأنه لا يفقه. هو هذا المهم، أننا نقول بأن الصفة الراسخة والملكة تكون في الإنسان بأنه يتذوق الفقه. الفقه ده نعومة ليست بعدها نعومة، الفقه هذا أعظم ما يمكن أن تسمو به الروح تغزلا مع الفقه، لذلك لن تجد فقيها إلا رقيقا. أما الجهلة مش فاهمين، الجهلة نعم الجهلة يقولون ده الخلافات واختلف، سخرت قلبه خليته جعلته إيه صوان أو جلمود صخر، يقولون بذلك، والقتل والفدا والدية. أقسم أرق الناس قلوبا أعمقهم فقه، وأرق الناس شاعرية أفقاهم في الله، هذا حق. فهي حقيقة الفقه نعومة ليس بعدها نعومة، اللي حقا بيتذوق الفقه بيتغذى، ده اللي يتذوق الفقه يتغذى، فلذلك بتكون ملكة تضلع. لذلك الشافعي ايش قال؟ قال لما أسمع مسألة من العلم أتمنى كل أعضاء يدي ذراعي رجلي عيني كلها إيه؟ أذن لأسمع المسألة وتمتع بها. تتمتع بها ترى نفسك يعني خلاص وصلت إلى مسألة التشبع عند التضلع بمثل هذا العلم، وهذا سبيله إلى ذلك تعليم الأصول والقواعد، إتقان الأصول والقواعد حتى يعني تكون ملكة في نفس راسخة تحقق الفهم لمقاصد الكلام، وهذا يعطيه التمكن من عيون مقاصد الشريعة النظر والبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي ينفق اللي يتلسع من الشوربه ينفق من ايش؟ الزبادي. ها ياكل الزبادي. ها ياكل الزبادي. هل اضرب امثله ولا بلاش؟ خلينا مع الشوربه. اضرب ايش ما ضربنا امبارح؟ خالد انت بتعمل ايه؟ ده انت بتقتلنا وتفعل. فالاولى السكوت احسن. لا والله ما نعمل امثله تصل. ده قالوا الامثله قطعتنا وقتلتنا.
هيصابوا بعدين واحده.
لا يا شيخ ما انا عارف ان ده ان بس هم قتلونا يا شيخ. قتلونا. واحدة اهو نادر قال واحدة. اما هو طبعا تعبان. قال لك الله اكبر. ده الاخلاص بقى شيخ. ما ده الاخلاص بقى شيخ. ده الصدق ده هيفتح له كل الابواب ورب العزة. الصدق ده ولا هيفتح له كل الابواب. امين امين. نضرب مثلا ولا ما نضرب؟ لا يا شيخ. طيب انا هنقول اهميه وبعد كده انظر في احوال العيون. فان وجدت العيون تبرق ضربنا الامثله. وجدت العيون ناعسه يعني تركناهم وايش وهواهم. من الفوائد ايضا سياده نقل أخونا الفاضل معاذ أيضا عن القرافي في الفروق أكيد يعني كلاما طيبا للإمام القرافي. يقول ابن رجب طبعا قواعد ابن رجب صعبة جدا. صعبة جدا. ليش؟ لأن تمثيلها ما ليه خمشة. تمثيلها يحتاج إلى دقة نظر في أبوابها. طيب قال ابن رجب في قواعده إنها تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلع على ما أخذ الفقه وعلى ما كان عند 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 عندما يعني عندما غاب عن غيره يكون جليا له وتنتظم له منصور المسائل في سلك واحد أو تنظم له منصور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد. ثاني تضبط للفقيه اصول المذهب ان كان القاعده مش قاعده على التعميم على المقارنه لكانت المذهب وتطلعه على ماخذ الفقهاء. وهذه هي اهم سبل العلم ان تعرف اين الماخذ من وين. هذا اين الماخذ؟ نعم على ماخذ الفقيه وهذا او ماخذ الفقه وهذا اهمه. وتنظم له منصور المسائل في سلك واحد تقيد له الشوارد وتقرب له كل متباعد. وكلام السيوطي كلام عجيب في الأشباه والنظائر. قال واعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع الفقيه يعني على حقائق الفقه وعلى مداركه ومآخذه وأسراره. والفقيه لا يكون فقيها إلا بالعمق في معرفة الأساس. ولذلك علماءنا يقولون لا يصح للناس أن يتصدر من يفتي وهو لا يعلم. الخلاف هو مواطن النزاع. وأنت لا يمكن أن تحلل المسألة وترجح فيها إلا أن تعرف إيش أصول النزاع. أصل المسألة من وين؟ أصل المسألة أصل النزاع بينهما إيش؟ على التأصيل أم على التطبيق في هذا الباب. يقول ويتمهر في فهمه واستحضاره يكتسب مهارة ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع مسائل التخريج يعني التي لا تنقضي على مر الزمان. ويقول السيوطي ولذلك قال أصحابنا الفقه معرفة النظائر. القواعد تلين العقول والقلوب وتسهل الأزمان تكسب الفقيه القدرة على المثابرة في تحصيل العلم لأنها ينتظم فيها سلك الفرائض المسائل المنصورة كله على خط واحد. إن علمت الجزئية الأولى علمت كل شيء. وده الفارق كما قلت من يحفظ الفروع ومن أتقن أصل الفروع الأصول يعني. ولذلك ابن نجيم يقول ابن نجيم ابن نجيم يقول ولعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني، هكذا أقوله، والعلم لا يدرك بالتمني. يعني الأخ الذي وجد الصعوبة ماذا فعل؟ فر هرب. العصفور جاء يحسب في الذرة طعاما، هو ما جاء للطعام هو تمنى، ف يعني جاءت غربلة فقالت له التمني لا يفلح في هذا المقام. قال هذا العلم لعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني ولا ينال بسوف ولعل، ولو أني لا يناله إلا من كشف عن ساعد الجد. اسمعوا بالله هذا الكلام يحفر في القلب بماء الروح. ولا يناله إلا من كشف عن ساعد الجد وشمر اعتزل أهله وشد المئزر وخاض البحار وخالط العجاج، يدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلة، وينصب نفسه للتأليف والتحرير بياتا ومقيلة، ليس له همة إلا معضلة يحلها أو مستعصية عزت على القاصرين إلا ويرتقي إليها ويحلها، على أن ذلك ليس من كسب العبد وإنما هو من فضل الله يؤتي ما يشاء. ضبط بس للكلام، ليس من كسب العبد، هو هبة. وقد بينا بأن أصل العلم إيش؟ هبة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لكن تناميه وتساميه يكون إيش؟ اكتسابا، لأن الله لا يعطيه لعبد إلا أن يفعل ذلك. العرب تقول من أراد شيئا إيش؟ ها؟ جد في طلبه. هذا الصادق من أراد شيئا جد في طلبه. ولذلك السبكي كان يقول، ابن سبكي يقول من أدام الطرقة ولج، أنت جلست ما فهمتش فمت، انتهى، لن تعود مرة ثانية للحياة. لكن جلست ما فهمت فقلت سأفهم والله سيعطيني وأجري قد ثبت وإني سأفهم. فالله جعل يفتح لك المغاليق لتفهم. يا بني لا يعز عليك أن تفهم، الذي أغلق عليك باب الفهم هو الذي يملك أن يفتحه لك، فكن له حتى يكون لك. حتى يكون لك. ما قلت لك البلادة أعجب من بليد قد إيش؟ قد مر كالسهم. مثابرته هي التي جعلته يفلح. ده قيلت في إيش؟ في أفزاد. وذكي قد توانى، توانيه لم يفلح بتوانيه. من أدام الطرق ولج، لا تحسبن المجد أنت تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لولا المشقة لساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتاله، الجود يفقر والإقدام قتاله. أخي لابد أن تفهم، احترف. هذه كلمة فضيلة الشيخ محمد سعيد المقدم، وأنا أعشق كلماته، هذا النبيل الرفيع القدر، فكان يقول احترف العلم، لا تكونوا من الهواة في أبواب العلم. احتراف العلم تصل به إلى المعالي. أيضا القاعدة الفقهية تضبط للمرء حفظ الفروع. هو حقيقة خليني أقول لك كلاما أكون متجريا فيه، ضبط القواعد تغنيك عن حفظ الفروع. جيب 1000 واحد يحفظ 1000 فرع يسمعه، الجالس اللي ضبط سيأتيك بالفرع قبل أن ينطق به الحفظ. ضبط الأصل، ومن ضبط الأصل إيش؟ ارتقى، عارف كل فرع وخرج الفرع على الأصل. فضبط الفروع والفقه المتناثرة كلها تأتي في تحت انتظام قاعدة واحدة. قال القرافي من ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها تحت إيش؟ الكليات. وهذا الذي قلته لكم الآن قبل النقل عن القرافي، صحيح ولا لا؟ هو هذا، تستغني بالكليات عن هذه الفروع والجزئيات. والزركشي في البحر المحيط قال فإن ضبط الأمور المنتثرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أدعى لحفظها وأدعى لضبطها، وهي أحد حكم يعني العدد الذي وضع لأجلها. عامة الجميع يرون بأن ضبط الفقه في ضبط قواعده. لذلك السنباطي وغيره قال الفقه معرفة النوادر النظائر، الفقه معرفة النظائر، ومن فوائدها إكساب الفقيه، تخريج الفرع على الأصل. ضبط القاعدة يسهل على العقول فهم الفقه والدخول فيه فلا يخشاه. هو علم شديد جدا في المبتدئ لكنك في تتغذى في جماله بعد الدخول فيه. القواعد لا فائدة أراها من أهم الفوائد أيضا. القواعد تقلل من اختلافات المذهبية والقضاء على العصبية المذهبية. نقول عندنا قاعدة تجمع كل هذا الشتات. هذه من ضمن بعض الفوائد التي فيه أو بعض الفوائد التي تكون لهذا التأصيل من القواعد. انت حضرتك هي دي شغالة؟ لا هذه هي منظر ولا شغالة؟ ما ده منظر شيخ. أنا مت من الصباح قلت مروحة وروحتوني مروحة. ممكن أن نعطي بعض المسائل لكن نضرب مثلا واحدا وندخل القاعدة. مثلا في ضرب مثل واحد في المعاملات لأنها الأهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أخونا الفاضل بيقول لكن ثمت إشكال عندي. أول من تصعر بهم النار عالم. هذا ليس بإشكال. أولا أنت طبعا تعلم بأنه لا تعارض بين النصوص صحيح. قالوا إن الله لا يقبض علم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء صحيح ولا لا؟ قال الله تعالى إنما يقبض العلم بقبض العلماء صحيح. وأيضا هذه دلالة واضحة جدا وأن الله يصطفي في العلم. أما قوله وده ليس بإشكال يعني سعد لو كان وقف يعني دقيقة يتعلم كيف يتقن ضبط مسائل ظهر ظهر التعارض انتهى الأمر. بيقول أول من تصعر بهم النار ثلاثة منهم إيش؟ عالم. ومنهم العالم الذي يقول إيه؟ وقد قيل ليس هناك ثمة عالم أتقن علما وتراه منافقا بحال من الأحوال. علماؤنا اتفقوا اتفاقا تاما أنه لا يكتسب العلم إلا مخلص لا يكتسب العلم إلا مخلص. ولا بد أن تفرق بين من حمل علما وبين من كان عالما. فكل من قيل فيه ذلك قد حمل علما لا يفقهه. بالضبط يدخل تحت قول الله تعالى ها كمثل الحمار يحمل السارة. هو هذا احنا كلامنا في العالم الذي رأيناه يتنامى علما ونراه راسخا في العلم في المسائل وعضل المسائل يحللها ويتقنها ويتكلم فيها بما يشفي الغليل ها. فهذا هو العالم. لكن أنت يا سعد ما استطعت أن تفهم وتنظر نظر المدقق بين العالم الرباني الذي حباه الله واصطفاه للعلم وبين من حمل العلم. اليهود حملوا العلم وما كانوا علماء لذلك حرفوا الكلمة عن مواضعه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وكم من حمل العلم وليس من أهله. حتى النبي فرق بين الحامل والإيش والعامل. قال نضر الله امرأة سمع مخلات فعاه فأداه كما سمعه رب حامل فقه وليس بفقيه. رب حامل فقه وليس بفقيه. ففتاهت منك هذه أخي الكريم سعد. ففارق بعيد بين العالم الذي أتقن ورسخ وبين إيش وبين من حمل. وكثير قد تجد من حمل وعندما تكلمه في مسألة ممكن ساعة كاملة يسمع لك ما حمل والساعة ليس لها أي علاقة بإيش بجزئية العلم التي تتكلم فيها. ليس لها علاقة بجزئية العلم التي تتكلم فيها. المسألة عظيمة ليست بالهينة. نعم أرجو أن تكون وصلت. لو ما وصلت عندك إشكال آخر هذا جيد. ما هو القلوب ممتاز يا سعد. القلوب هنا إيه تنضح على الجوارح. لذلك أنت لو نظرت ستثبت سترى ذلك في الواقع فتعلم من رسخ ومن لم يرسخ. لا ليس كذلك. احنا قلنا بأن الله ما شاهد له بالعلم والدلالة أنه أوقعه في النار. قال وقد قيل وهل العالم يتعلم العلم لغير الله؟ هل يزداد فيه إن تعلم غير الله؟ من تعلم علما مما يراد به وجه الله من أجل أن يصيب به دنيا لم يرح رائحة الإيش؟ الجنة. فلم يشهد الله له بالعلم، لأنه قال وقال له وقد قيل، فربطها عالما عند إيش؟ عند الأغرار الأغمار، ربطها على الأغرار الأغمار ليس عند الله عالما. احنا قلنا بقى بيانها، مش السياق بيانها. طب ده ما فهمت يبقى تسكت ما تشكلش. ليه؟ لأن هو الله أقره ولا قال قد قيل؟ ما هم قالوا لكنك عندنا لست بعالم ويلقى في النار. خرج، خرج لأنه ليس بعدل. احنا قلنا عدوله إلا أن يأتي الجرح، جاء الجرح أنه شراه بثمن بخس دراهم معدودة، وأبخس الناس صفقة من باع دينه بإيش؟ بدنياه. نعم شيخ. وممكن وليس بعالما، عالم أهل البدع ليس بعالم، ده الحقيقي، يعني ليس عالما راسخا في كل العلوم كما قلنا. وقلنا أيضا لا يقال أنه ليس بعالم كان إن لم يعمل عملا قط، إن لم يعمل بعلمه قط، هذا ليس بعالم. لكن لو علم وعمل بما علم، ولو في حديث واحد، المتقدمون ماذا يقولون؟ ابن عيينة يقول من عمل بالحديث مرة صار من أهلي عند الله، من عمل بالحديث مرة واحدة صار عند الله يعني من أهلي، من أهل الحديثات. فهو هذا الباب، فأنت تنظر المسألة بأسرها على أنه أيضا من أراد الله أراد الله له ما يريد، فلذلك يرسخ في العلم، وترى أن الله يكتب له القبول في العلم، وترى أن الله جل وعلا ينصر به الدين. الرفع كان أعلى من النووي، لكن النووي يعني سبحان الله، الله يعني كتب له قبولا عارما. والبركة في النووي، دكتور مدحت اشتقنا عليك كثيرا، ما ندري النظرة دي اللي عملت فيك كده يا دكتور مدحت. نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك، اشتقنا لك جدا، حللت سهلا، أهلا وسهلا بالأخيار، رضي الله عنك يا دكتور، أحسن الله عليك. فلا بد إذا عمل مرة واحدة بالعلم صار من أهله. ولذلك قلت لكم إذا أردت أن تعرف هذا العالم يعمل بعلمه أم لا، لك طريق واحد وبيناه، وش هو؟ التنامي. لو بيزداد علمه اعلم أن هذا الرجل يعمل بعلمه، هذه جعلها الله لك علامة أنه يعمل بعلمه. مفهوم؟ ندخل على القاعدة مثال. طب ندخل في القاعدة ما أعرفش. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله، حتى يقبضه، حتى يحوزه. فانظرونا في هذا الباب، هذا الحديث الجميع من علماء الأمة اطلعوا عليه واختلفوا فيه. عجيب، كل الأمة اختلفت فيه. أول شيء اتفاق الأئمة الثلاثة على أن الحديث يتعدى الطعام، الشافعية والحنفية والحنابلة قالوا الحديث يتعدى الطعام. سترى القاعدة الكلية هنا التي تضبط المسألة بالنسبة لنا في هذا الباب، أو تض أو تا. احنا قلنا أن من فوائد أيضا الضوابط الكلية إيش؟ ممتاز، اللي هو الترجيح بين الاختلاف. فالأئمة الثلاثة قالوا يتعدى الطعام، ومالك قال المسألة واقفة على الطعام. الثلاثة اتفقوا على أنها لا تتعدى، على أنها تتعدى الطعام. اللي خالف مالك قال لا تتعدى الطعام، يعني من اشترى سيارات، من اشترى أدوية، من اشترى حتى ولو كانت الباخرة شهر في البحر وباعها الرجل يصح البيع عنده. المالكية خالف بذلك وقال الأمر لا يتجاوز الطعام. ماذا أقول له يا سعد؟ أنت أيضا لا تفهم المسألة برمتها في قوتها. قال له ماذا فعلت فيما مننت عليك؟ من عليه بإيش؟ بطرق التعلم. هل هو أصلا أخذها على وجهها ليكون عالما؟ ما أخذها على وجهها، لذلك أن الله تعالى لم يعتبره عالما. قال تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، هذا هو العلم، كده رسخ العلم. يبقى العلم على وجه الصحيح أن يكون عالما إيش؟ أن يتعلم فيه ويعلم فيه. يبقى يتعلم فيه ويعلم فيه. المسألة على الإخلاص في التلقي الطلب. فلما لم يتعلم فيه ولم يعلم فيه صار الحكم منتفيا عنه العلة، فينتفي الحكم انتفاء العلة. لا، ليس بعالم يبقى في الجنة. ولذلك قال له ايش؟ انت عالم عندهم هم، وقال له كذبت، قال له كذبت، لا لست منها، كذبت. نعم انت بتتكلم الاخ. طيب قال له كذبت، ثم ماذا قال بعد ذلك؟ انما تعلمت ليقال عالم، انتفت العلة انتفى الحكم، ليس بعالم او الاهل. لان ضابط العالم وضابط العلم الصحيح ان يتعلمه في الله وان يعلمه في الله. ولذلك من لم يراقب قلبه في الطلب يخشى من الأرجحة والزلزلة والرجفة. ولذلك شوف أحمد المصري قال كلمة أسعد بها، قال من لم يخلص النية لله كيف يكون عالما؟ هذا أجهل الناس. فارق بقى بأن يكون عالم ويعصي، عالم ويزل، عالم وبخيل، طيب عالم وجبان. بقى بخيل ما صفة، ده أذم صفة في أي إنسان. البخيل هذا من أسوأ البشر صفة. فعالم ويكون بخيل إن شاء الله لا يوفق. بس في عالم ممكن يكون ذلك، يقول لك بس نام عليك ليل طويل. يا عم في عالم تيجي تقول لك الحقوق كثيرة، الله ييسر عليك في أبواب أخرى. يا ابن اتق الله، ربنا يرزقك. طبعا وجاد بعلم إن كان معلما، ممتاز، جاد بعلم إن كان معلما، لكن حقا قد يكون فيه البخل. مراته بتلطم من كتر ما ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام، حتى بخل في النوم. الحق ان انا اقول في هذا الباب انه قد تتصف صفة نقص، لكنه في حقيقته قد تعلم لله وعلم لله، كعالم يعصي تعلم لله وعلم لله. مفهوم هذا الباب؟ ما الرياء هذه المصيبة، الرياء يزيل كل شيء. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت. المالكية قالوا يقف الأمر على إيش؟ على الطعام. يبقى أي شراء لأي شيء آخر يكون جائزا. طيب قلت لك هو الذي لا يؤدي زكاة مال، لكنه عندما لا ينفق على زوجاته يكون بخيلا أم لا؟ لا يكون بخيلا. ما هو ده حق عليه، هو نفقه في المرأة، وإن لم يوسع عليها قد يكون بخيلا. هذه مشكلة كبيرة. لكن قد يكون لكنه تعلم لله وعلم لله. خلينا في المسألة الإخوة تفهم، والله يكرمكم. ممكن تتصبر؟ ماشي. من تعدى شيئا قبل أوان يعوقب. طيب، فنقول بأن هنا الطعام صدر شيء. العلماء الأئمة الثلاثة قالوا غير الطعام يدخل فيه. الحنابلة طبعا عندهم تفصيل المكيل والموزون وغير ذلك. الحنفية عندهم الدور والمنقولات يجوز فيها، لأنه هبين لكم بقى هنا لما تعرف القواعد الكلية وتنظر فيها بقواعد فقهية ماذا تفهم في كيفية الخلاف. والشافعية قالوا كل شيء ينزل منزلة الطعام، وهم أسعد الناس بالدليل. طريق الهجرتين هذا له ما له من دقة النظر وغزل العبارة. قالوا الكرم يخفي مساوئ الرجال. أوه، نعم نعم شيء. أما هو هذا ما سيأتيك الآن، سيأتيك، لا تتعد شيء قبل أواني، أحسن الله عليك. فهنا تنظر في هذا الضابط. المالكية يقولون الحديث جاء في الطعام، وغير الطعام ينزل منزلة، لا ينزل منزلة الطعام. وكأنهم نظروا إلى التعليل، وأنا أتعجب جدا في التأصيل وعند مخالفة التطبيق، وكأنهم نظروا إلى التعليل، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على أن الفساد يسرع إلى الطعام. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. فهؤلاء القوم قالوا ما دام الأمر على الفساد الطعام غيره لا ينزل منزلته، غيره لا ينزل منزلته. وقالوا بأن الإجابة والقبول ينزل منزلة القبض، والقبض أيضا عند العلماء له سبل، منه القبض الحقيقي أو التخلية. والملكية يرون أن كتابة العقد قبض في هذا الباب، فقالوا الدليل جاء على الطعام فيقف عند الطعام، لا سيما أنه معاهن بالقاعدة الكلية، أنه معارض بإيش؟ بالأصل. الأصل في البيوع الحل. أو لو قلت ده ضابط أو ضابط ضابط منطبق، الأصل في البيوع الحل. فإذا قال الأصل في البيوع الحل، ما جاءنا من حرمة يكون استثناء. هنا الأحناف يدخلون وخالفوا أصل قاعدته. قالوا الأحناف يقولون ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، فالمستثنى لا يقاس عليه. فالمستثنى يبقى خرج عن الأصل أن بيع الطعام لا يجوز إلا بعد القبض لمسألة الفساد. طيب، عند الشافعية قاعدة كلية هي حديثية أصولية، الراوي أعلم بما روى. أمين، حفظكم ربي. هنا في يدبر الأمر في معاتبة من الأخت الفاضلة، يدبر الأمر قالت: هل التي بلغتك هذا الكلام عن معلمتها صادقة؟ أول شيء هذا كلام أقبله جدا وأحترمه جدا. هي بتقول هل هي صادقة، ما وزنها العلمي كي تصدقها، لا ينبغي تصديق الكاذبين. فهي طبعا كده خرفت، يدبر الأمر هي خرفت. كلامها الأول كلام جيد، كلامها الأول كلام جيد، بعد كده خرفت. خرفت لأنها اتهمت الإيش؟ الأخت التي تكلمت بالكذب، لعل تصديق الكاذبين لنسيء للمحسنين. هذا كلام أيضا خطأ، لأننا لما تكلمت أنا في المعلمة تكلمت، ما تكلمتش عن حد معلوم، لأن السائلة غير معلومة أصلا، السائلة غير معلومة أصلا. فأنا تكلمت عن قضية، قضية أن تلميذة لمعلمة، المعلمة قالت شرك، فأنا قلت هذه الصورة مرفوضة وبيانت ما فيها، فما تكلمناش عن زيد أو إيش أو عن عمرو. فلما تنبري في الدفاع، الشطر الأول من كلامك جميل جدا جدا، لكن أنا كلامي عموما على قضية معلومة، إن وتكلمت عن قضية أخرى بعينها لمعلمة علمتها وعلمت إساءتها وسفالة ما تتبنى من السب في الأنباء في الألباني وتنقيص قدر الألباني والسب في ابن باز وابن عثيمين وفي فضلاء الأمة. فعرفتها، وأكثر من الثقات من قال لا ما تسمعليش، ادخل الصفحة وشوف، والتعليقات وكلام صريح وجريء على الألباني وعلى العلماء. فهذه قصدتها بعينها. أما مسألة السؤال كان عاما فأجدت عموما، قلت المعلمات اللاتي يفعلن ذلك، ما أنا ما قلت هذا كي يفهم من سياقي. فيبقى يعني الله يرحمنا من هؤلاء المعلمات. والمهم في هذا الباب جزاه الله خيرا، هي قالت طبعا للشيخ الكريم يقبل قول كل أحد من أي أحد استشهد به. أنا قلت هي سائلة سألت، ولذلك أنا لم أقضح في زيد، ولا لو المسألة وصلت لزيد وعين سيدخل بقى الضابط والتحقيق، وهل صادقة بصادقة. دي امرأة بتقول أنا بستفتيك، أنا سألت فلانة قالت لي كذا وقلت كذا، قلت بقى إذن الكلام على العموم، من يفتي بغير علم ليس مؤهلا له، إنه يفسد أكثر مما يصلح. هذا هو. نعم شيء ما نعم، ما احنا ما نريد ان احنا يعني، هي اللي كتبت ما ارادت الا الخير، ما ارادت الا الخير، فنحن ناخذ خيرها ونبين لها نصح لها لتفهم لما فعلنا ذلك. رضي الله عنك واحسن الله عليك، ونسال الله وان اخطات فاستغفر الله واعود، ان اخطات فبيني خطئي بالدليل وانا افعل ذلك. سعد ما عنده احد يصلي جماعة. نعم اذهب للجماعة سعد، إن لم تجد أحد يصلي معك في الجماعة في البيت فاذهب إلى الجماعة، إن لم تجد أحدا يصلي معك في البيت. إخوتي الكرام، هذا مثل وينتهي هذا المثل. المثل في هذا الشافعي عندهم قاعدة كلية، هي قاعدة حسية، قاعدة أصولية، الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى. ولها قاعدة أخرى، هذه قاعدة الحنفية، وهي أن الراوي إذا اجتهد وخالف ما روى فالعمل بالرواية لا العمل بالرأي، وهذه لا تخالف القاعدة هذه، بل تقويها وتعضدها من جانب، قد يظهر أنها تخالفها من جانب آخر، لكن الأصل أنهم يتمسكون بالقاعدة أو القاعدة الكلية، الراوي أعلم بما روى. فقالوا ابن عباس الذي روى الحديث من ابتاع طعامه فلا يبيعه حتى يقبضه، قال ابن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس صاحب اللسان العربي، وابن عباس يحفظ 13,000 بيت من شعر هذي. ابن عباس كان أفصح العرب، من أفصح العرب. قال: ولا أحسب كل شيء إلا ك إلا إلا كالطعام، إلا كالطعام. ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام، إلا كالطعام. معنى ذلك أن بيع السيارات لا يصح إلا بعد القبض. معنى ذلك أن بيع الدور والأراضي إلا بعد القبض. بيع النخل إلا بعد القبض. فلا يبيع، فليس له أن يبيع شيئا قد اشتراه حتى يتم القبض به. ليش؟ لأن تمام القبض فيه تمام الملك، والبيع يكون بعد القبض. هذا هو إخوة الكرام. إذن الشافعي عندهم قاعدة كلية: الراوي أعلم بما روى. وعضدوا ذلك بأن الأدلة أثبتت هذه القاعدة، لأن النبي نهى عن ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يملك. وحقيقة الأمر الإجابة والقبول، القبول ليس فيها تمام ملك، فيها ملك لكن ليس فيها تمام ملك. الإجابة والقبول ليس فيها تمام ملك، فيها ملك لكن ليس فيها تمام ملك. فبالنقل والقبض يكون فيها تمام الملك. لذلك كان ابن عمر اشترى زيتا وأربحه فيه رجل، فأراد أن يبيع عليه في نفس الموضع اللي واقف فيه، فضرب زيد على كتفه فنظر فوجده زيدا، فقال لزيد، يعني قال له: ما بك؟ قال له: ألم تعلم بأن النبي نهى عن ذلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام. إذا قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يحوزه. قال: حتى ينقله، حتى يقبضه، حتى يحوزه، حتى ينقله، حتى يحوزه، حتى يقبضه. نعم. فقالوا في حديث حكيم بن حزام: قال النبي له: يا حزام، لا تبع ما ليس عندك. وقال: إن ابتعت شيئا، وشيئا هذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. قال: إذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. يبقى شيئا هنا في هذا الباب، أسأل الله أن يرضى عنك، ده أنا الذي أشكر لك لأنك دخلت من باب شرعي، والباب الشرعي ملزم لكل أحد. لذلك أنا أي أحد بختلف معه، حتى لما قالوا لي: تخالف، قلت لهم: طيب أنا أخالف، وصدقت بذلك. طولة الشرع موجودة، اجعلوا الشرع حاكم. ما في، كل ما أقول له كده يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتوكل على الله. جلست أنا والطاولة لوحدي، أروح هنا معي الطاولة، أروح هنا معي الطاولة، ما في أحد يستطيع يجلس معي ويقول لي شرعا كده. ما الطاولة الترابيزة يا عم بالعربي، طاولة خليجيا، ترابيزة بالعربي بالمصرية. صحيح، ممكن أفير يقول الطاولة حرام. فأنا قلت: طاولة الشرع موجودة. لذلك أنا أنزل إلى هذا، لهذا الباب. رقم رمضان، خذي رقم رمضان، وبعد الدرس تماما اتصلي بي مباشرة، أو حتى لو اتركي رقمك أيضا عند المشرفة الأخت الفاضلة، أنا سأتصل من تلفون رمضان عليها، أخذ الرقم واتصل بحضرتك، وأسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بكم ويجعل ذلك في موازين حسناتكم. اللهم أمين يا رب. ليس الآن، أنتهي الأول منها، أنتهي منها الأول. فإذا إخوتي الكرام، هذه كلها ضابط كلي في هذا الباب. الراوي أعلم بما روى، طرح ذلك المالكي ولم يأخذوا به. طبعا لم يأخذوا به لا لأنهم لا يؤصلون هذا الأصل، هم يأخذون بهذا الأصل. قول الصاحب حتى من غير أن يكون مرفوعا عند المالكية دليل حجة. طيب، لأنه عارضه معارض. أولا أن الحديث الذي جاء مستثنى عن الأصل، عارضه الأصل. والأمر الثاني عارضه التعليل. قالوا: إن كانت العلة في الطعام لأنه يفسد، يبقى غير الطعام الذي لا يفسد يصح بيعه من قبل القبض. وده اللي مكن الحنفية فيه. الحنفية قالوا بأن الأراضي والدور لا يسرع عليها الفساد. لا، هو ما فيش ينقله يقبض يروح، لازم يروح ياخد في الأرض فيها، لكن هو بالتخلية في القبض. لكن افهم، تصور الصورة تفهم. اشترى زيد أرضا وهو في أسوان، واشتراها في الأقصر، اشتراها في الأسكندرية، اتصل بكم كاشتراها، حصل إجابة القبول واشتراها. انتهينا. وهو في أسوان ابن عمه بيكلمه أنا رايح اسكندرية وبنتي الآن متزوجة ونريد أرقال، أنا اشتريت أرض في العمرية. قال بكم اشتريت؟ باع واشترى. قال لو بعتك بنفس الثمن ولا أزيد عليها. قال لا والله. قال طب إذن زيادة عليها 5% مثلا. وقال له الثمن تصريحا. قال له بعت اشتريت. عند حنفية يقول يجوز. فهمت الصحيح؟ لا أنا أدين الله لا، لأنه لم يقبض، لم يذهب إليها ولم يأخذ مفاتيحها. عقد لكن لا يبيع بعد هذا العقد لانه ما قبض. الان انت على النت جيت لشركه سلعه معينه او دواء معين فباع واشترى، قال ابعث لي بقى المال في كذا وانا ابعثها لك في بيبعثوها في طرد ولا مش عارف انا ابعثها لك. فما يجيش هو بعدها بسنتين طالع في النت على بنت عمه قالت انا ببحث عن دواء بكذا ولو في 1000 زياده انا اشتريه. قال لها 1000 احنا عايزين 500 بس، خد الدواء اهو كده. وباع لها الدواء واخذ المال عند المالكية، وعند المالكية وممكن أيضا عند حابلة لضابط الكيل والوزن يقولون صحيح. أنا قلت لك على المذاهب، أنت ماذا تريد عشان أفهم؟ الصحيح في المعاملة أنه لا يبيع أي شيء إن كان إلا أن يقبضه. لا ليس بالعقد، يأتي يأخذ مفاتيحها. هو الارض الزراعيه دي مش بيبقى لها سور مصوره بسور وباب، ياخد مفتاح الباب ويدخل فيها، يقول هذه ويكتب عليها اسم.
ممكن على شيء اسود
يعني ايه؟
على مشاع
صاحب السهم لا يبيع السهم الا ان يكون قابضا له. يعني ايه ما هو التخليل؟ هم قالوا القبض هنا بالتخليل، لكن لابد يكون موجود يقول له المفاتيح اهي، اخذ المفاتيح قبض.
لو وكل غيره
شنو؟ لو وكل غيره صح، المهم يكون في قبض. هي هذه لا تكفي هنا ما كان بيقول بهذا، هذه لا تكفي. فهمت؟ خلاص. يبقى اذا شوف هنا بقى أو الذي يفيدك بالقاعده الفقهيه او الاصوليه في هذا الباب. انت الان عندك قاعده عامه وهم يقرون بها ايضا. هي ما هي القاعده؟ ان الراوي اعلم بما روى، لما تخالفونه الان؟ طبعا هم لما خالفوه ما خالفوش بهوى، خلفوه بإيش؟ عندهم اعتراضات، لأن عندي التعليل والتعليل هنا العلة مع الحكم، ينتفي ده ما ينتفي معه الحكم. فهم كيف؟ ولذلك الحنفية قالوا الطعام وغير الطعام كله لابد أن يقبض، لكن الأراضي والدور والمراكب وهذه المسائل الكثيرة هذه لا تفسد، لأن مشكلة الطعام العلة فيها الفساد، فهذه لا تفسد. وأيضا القبض فيها بالتخلية فصح أن يبيع، خرج منها بذلك. فهمت؟ وحقا الحنفية لا يأخذون بالروى أعلم بما روى. هو هذا، والإجابة جاته عامة. إذا ابتعت شيئا نكرة في السياق الإيش؟ الشرط تفيد العموم. أعرف، ولذلك احنا عضضنا بهذا الكلام فقلنا أي شيء يدخل فيه في هذا الباب. نعم شيخ؟ لا، ما أعرف أحدا خالف الصحابة في ذلك إلا في بيع الطعام جزافا قبل أن يقبض، ودي مسألة خاصة في الطعام. هو ده اللي بتكلم فيه. طب وبعد هم بقى الاخوة عملوا ايه؟ قال لك احنا عايزين المسألة. ومين اللي فتح لهم الباب؟ الشيخ اشرف.
بس كده كويس والله.
طيب ماشي خلاص.
وعموما اذا حضرتك افتكرت دلوقتي كتبت مادة الانتفاع، لان ممكن انا اخد حاجة اشتريتها ولسه ما نقلتهاش وببيعها في مكانها، هم صاحب السلعة الاوريدي شايف وهيتحركوا مع بعض.
بص اهو شوف لا حلو جدا والله، يعني هو صح جاب منه الان اتى منه بصباطة موز، خدها منه ب50، الراجل قال له قال له دي ب70، ده لسه انت ما بتعرفش، انت عارفش انا النزاع اللي انا تنازعت عشان اشتريها عطاله 70. طب الراجل اللي باع ب50 ده يعمل ايه؟ هيمسك بتاع ال70 ده هيحبسه هيعلقه مكان الصباطة الاخرى، صح ولا؟ فساد ذات البين. عامة الشرع الذي يتمسك به يعلو جدا جدا جدا، لكن انا ببين ان هذه المسألة هو قاعدة او ضابط كلي. الراوي اعلم بما روى، لما خالفوه لم ياخذوا به، كانت هذا فاصل، كانت هذه مزيه لقول القائل به على اننا رجحنا قوله. فلما ياتوننا ويقولون لما رجحتوا كلام الشافعيه؟ لما لم ترجحوا كلام المالكيه وفي تسهيل على الناس والادويه جايه في الباخره؟ نقول له الان المساله عندنا في الضابط الكل الذي يتفقون معنا فيه، وهو الراوي اعلم بما روى. الراوي اعلم بما روى. يا ربي يا ربي يا رب امين يا رب، احسن الله. طيب اذا نقول اخوتي الكرام من الضوابط الشرعيه او القواعد الشرعيه قاعده ما تعوم به البلوى ولا يقال ضابط طبعا. اهو ده هو تطبيق عملي. ليه ما لا يقال ضابط يا عبد الرحمن؟ بص اهو دي اسمها فعلوت هندسه. قل لي ما تعوم به البلوى هذه ايش داخله في جميع في جميع ده ده لان هي قاعده تنضبط تحتها تحت كل ده سيخ مخف تنضبط. ها لا دي قاعده فقهيه ونزلت تحت قواعد يعني نزلت كفروع لقواعد اخرى. يعني القاعده العامه كل دليل جاء في التيسير هو دليل لهذه القاعده. كل دليل جاء في التيسير تريد ادله انا اتيك بالادله على القاعده منفصله لكن كل دليل جاء بالادله جاء على ادله التيسير هو دليل لها. القاعدة مما تعم به البلوى وتطبيقات ذلك وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة. شوف لو الإخوة انت ماجد بيانت لهم ذلك ماشي. شيخ هذا انت تقطع امرا موصولا لا يصح. مين بقى العمل يقول لك كده؟ مش هتقول ننتهي من ذلك مش احنا ابتدأنا فيها كيف ننتهي منها؟ طيب اقول اخوتي الكرام قاعدة ما تعم به البلوى والتطبيقات على ذلك. اولا لابد ان تعلم ان شريعتنا الغراء جاءت للتيسير على الناس. لذلك انا اخترت هذه القاعدة ابتداء لطالب العلم ليفهم يعني حتى لا يتنطع فيغلق على الناس ويعلم أن التأثير موجود. سفيان الثوري يقول وأما التحجير فيتقنه كل أحد. وأما التأثير فلا يتقنه إلا 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 فقير. طيب ماشي هنقول هي تحت قاعدة المشقة تجلب التأثير وهتعمل سهم يمين تعرفها تطبيقاتها وبعد ذلك علاقتها بأصول الفقه في السهم الشمال هتاخد سهمين منهم علاقتها بخبر الأحاد لأن ده الأهم عندي تعريفها وتطبيقاتها. علاقتها بأصول الفقه ما هو دي تحتها كده الأهم علاقتها بأصول الفقه ماشي. لا لا خلاص اسمعني بس. القياس والاستحسان والإجماع السكوتي ثلاثة. القلم ده مش هيظهر. وبعدين في ناس قالوا لي السبورة ليست نظيفة ممكن بالكحول مش بالكحول بالسبيرتو قالوا بالسبيرتو الاخوة تجيب السبيرتو الاحمر رجاء. هي وصولية وفقهية يا ابا معاذ.
نعم وخبر الاحد.
فجاءت الشريعة الغراء بالتيسير على عباد الله ولذلك قلنا يعني في الضوابط او القواعد حيثما كان التيسير فثم شرع الله حيثما كان التيسير فثم شرع الله. وقد قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد قال الله جل في علاه ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروه ولا تعسروه. وما خير النبي بين نعم وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فكان من ضمن هذه القواعد التي تضمن التيسير على عباد الله إذا عم التضييق هي قاعدة عموم البلوى. هي قاعدة فقهية فقهاء المذاهب اعترفوا بها وقالوا بها جميعا. لكن التفاوت في ضبطها وفي العمل بها وتوقيت العمل بها في هذا لذلك حدث الخلاف في هذه المسائل التي عرضناها الآن. لو تعارضت مع حديث الأحاد لو تعارضت مع القياس في هذا الباب فهي من قواعد التأثير والتسهيل على عباد الله. عموم البلوى تعريفها أن العموم هو الشمول. البلوى جاء في الكتاب الابتلاء بالاختبار والامتحان عندما يكون في مشقة زائدة يكون هذا ابتلاء واختبار. وقد قال علماء الأصول في تعريف عموم البلوى وما يسمى يعني بما تمثل حاجة إليه في عموم الأحوال. تضييق ما تمثل حاجة. شوف هنا الضغط الضابط هنا مع التقييد. وش التقييد هنا؟ أنه في تضييق في عموم الأحوال. في عموم الأحوال يعني عمت، ليست المسألة على أنها على 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 طرف من الأطراف أو صنف من الأصناف، عمت كل الأحوال، عمت كل الأحوال. وعموم البلوى في الاصطلاح هي الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرا من الناس وتعذر الاحتراز عنها. وهي هذه التي شيخ محمد كلامني وقلت له أنا كنت أقول بالتضييق في فتوى معينة على الحرمة، فاستغرب مني لما قلت له عندما كثرت الأسئلة ووجدت أن المسألة صارت في عموم المسلمين أكاد أجزم تراجعت عن الفتوى إلى ما يقابل للتيسير. في الاصطلاح هي الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرا أو أغلب الناس ويتعذر، ده ضابط العموم البلوى، يتعذر الاحتراز منها، الاحتراز عنها. لو ضربنا مثلا بذلك الأوراق الشجر إذا وقعت في الماء فغيرته، هذا الماء المتغير أو تغير هو الآن، هل هو ماء طهور أم ماء طاهر؟ طاهر؟ لا يا رجل، ماء طهور. طيب نعم ده ماء طهور، ليه ماء طهور مع أنه تغير؟ نقول إيش؟ تغير بما يتعذر الاحتراز منه، تعذر الصون عنه، يبقى ده اسمه تغيير بإيش؟ بالمجاورة لا بالمخالطة. فإن القاعدة أم لا؟ يبقى هو شيء عم الناس، طيب، وتعذر الاحتراز منه. قد قال بعض العلماء بذلك مثلا عم البيوتات الصغار والإعواز إلى غسلهن أو غسل الذكور الأطفال الصغار، فتمس اليد العورة فتبطل أو لا تبطل. الآن النظر، هل النظر في المسألة على المكلف ولا على مس الوصف؟ على مس الوصف. لكن هنا الأحناف يقولون لا تنتقد، والحنابلة قالوا ذلك أيضا، لا ينتقد الوضوء. عمدة القوة عند من يقول بعدم انتقاد الوضوء عموم البلوى، لا يشق الاحتراز عنه بحامل الأحوال، والمسألة متكررة، الصغير متكرر، نظافته متكررة، نظافته متكررة. فقالوا بأنه لا ينتقد الوضوء هنا لمسألة تعذر المشقة في البعد عنه أو في عدم استعماله. كان فيه صغار ايه؟ الاول كان فيه صغار. نعم كلامك صحيح. نعم، وهو ده اللي قاله الشافعية، قال الحديث بقي على عمومه والمسألة مش ما لانها لا تعلل بالاستثارة، وما في استثارة، طيب هي بالمس، فمن افضى بيدي الى الذكر ذكر او ذكر غيره يبقى انتقد وضوء.
طب الكفور يا شيخ
بباب المجاورة، الأدلة على ذلك كل دليل جاء في التيسير. أعرف إذا كانت اتطحنت وتغيرت الجزئيات يبقى دام بالمخالطة، فالتغير يجعله طاهرا. كل دليل جاء على التيسير، ما ذكرناه آنفا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وباقي الأدلة. ومن ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في، فإن رأى في نعله قذرة أو أذن فليمسحه وليصلي فيهما. مع أن هنا المسح هذا هو طبعا يقول لأنهم قالوا هذا الدليل يستدل به على طين الشوارع، وطين الشوارع قد يخالط للنجاسة، واتفقوا جميعا على أن من أصاب ثوبه أو رجله، كان عليه بن أبي طالب يمشي حافي وكان يعني رجله تمتلئ طينا ويدخل يصلي في المسجد ولا يغسله، فإذا أصاب الثوب من طين الشوارع وأيضا الرجل وذلك فهذا عم وطم، شوارع لا تخلو من ذلك. فلذلك قالوا بأن النبي تسمح بذلك وقال فليمسح، يعني قبل أن يدخل المسجد يعمل إيش؟ هكذا يفرق يمسح في هذا الباب. طبعا هذا فيه تأويلات عند العلماء يقولون بأنها لست بصادر مسألة فقهية بأنها على يكون أن الطين هذا الأذى أو القضى ليس نجاسة، أو لو كانت نجاسة كانت نجاسة إيه؟ مش مخففة، يابسة يابسة. المهم دعنا من المسألة الفقهية، لكنهم يستدلون بهذا الدليل على العمل بعموم البلوى، لأنه قال هذا تعميم الشوارع بأسرها والناس جميعا يمشون، فهذا عامة البلوى مما لا يستطيع المرء أن يحترز عنه. عليك السلام كاتب أيمن لما تتخلف عن دروس كثيرا. وورد أيضا أن امرأة أرسلت بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها أرضاه، فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن النبي قال إنها ليست بندس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. فهنا العلماء يقولون وجود القطط في البيت ولعابها، وهي ممكن أصلا تكون فيها شيء من النجاسة، وجود القطع في البيت وملامسة القطط الثياب والأساس وغير ذلك لا يتحرز عنه، يشق جدا احترز عنه. وطبعا هذا هم يقال لهم طب لا يأخذ القطط، قلنا هو لما يقول السلام إنها من الطوافين عليكم دلالة على أنها تستأنس في البيوت وأنهم يتخذونه جميعا. أبو هريرة كان يأخذها في فين؟ في كمه. فهذا هو نعم ويمشي بها، وذلك يلق يكنى بأبي هريرة. وأدخل العلماء قاعدة عموم البلوى تحت قاعدة المشقة تجلب التأثير، وإذا ضاق الأمر اتسع. في إيش؟ في القطة؟ ما هو طهر ما بعدها، هذا دليل على أنها تطهر ما بعدها. طيب على أساس عموم البلوى تسمح فيها، والطهارة لابد أن تكون بإزالة العين وبالماء، فلما قال يطهر ما بعدها أيضا في دلالة على أنها عمت بها البلوى، فتسمح الشرع فيها. وأدخلها العلماء تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذا غير ترك دعها وبعدين نتكلم فيها. أسباب تطبيق قاعدة عموم البلوى، يعني ليس كل أحد يفعل ذلك. طيب وليس في كل حالة يقول لي عمت البلوى فأفعل. لما تقول لي انزل بالمايوه، تنزل المرأة بالمايوه، هم سموه مايوه شرع ليه؟ قال وقد عمت به البلوى ولكل امرأة لها أن تنزل بالمايوه في البحر. ما تنزلوا يا عم. ها
اسمه بوركيني.
اسمه بوركيني؟
بوركيني
ده كلام حق. بوركينا فاس. لكن هو حق أن نقول أنت يقول لك عم أي عموم بلوى في هذا، فأنزلوها غير إيش؟ غير منزلت. فأنزلوها كما رجل قال عمت البلوى في الشباب وصارت زنا، فيصح أن تهب المرأة نفسها له ويقول عموم البلوى. فهذا كله نعم قالوا بالنكاح المتعة. والبنوك أفتى بعض العلماء بأنه يجوز. شوف بقى الفتوى دي، الفتوى دي أيضا من ابن باز، لكن هم وجهوا توجيها صحيحا، ونحن نخطئ الشيخ في هذه الفتوى رحمة الله عليه ورضي الله عنه، من عالم مجدد نبيل له ما له من الديانة، ونحسبه كان مخلصا جدا. أفتى بأن الرجل الذي لا يملك سكنا وما عنده مأوى أنه يأخذ قرض ربا ويبني به بيته. أو ممكن يكون التوجيه للشيخ في هذا الباب أنها إيه؟ من باب عموم البلوى، باب عموم البلوى عمت، والناس فقراء جدا الناس، فممكن يوجه أحدهم بهذا التوجيه، ومع أنه خطأ، مع أنه خطأ، وفتوى الشيخ في هذا الباب خطأ لا يصح. طبعا يعيش مستأجرا، يأخذ قرضا، يا أخي لا يأخذ من الزكاة وجوبا، نقول للناس اتقوا الله الزكاة ونعطيه الزكاة ويشتري بيتا. المخارج كثيرة، هذه الضرورة هنا متوهمة، الضرورة هنا متوهمة وليست متحققة. طيب أسباب تطبيق قواعد البلوى هي مهم جدا تعرف أنه كل سبب يرجع لتطبيق هذه القاعدة هو مشقة الاحتراز. مشقة الاحتراز قلنا سبب انتقاء هذه القاعدة من باب بيان كيفية التيسير، لأن هناك من غلا في التيسير، وهناك من جفى في من غلا وسع الباب توسعة لا غير مرضية. ولذلك هناك من يسر في الربا لأحاديث ضعيفة جاءت وأنه إيه من لم يصب الربا أصاب إيه دخان أصابه دخانه ها وعمم البلوى بها فقال من باب عموم البلوى على قول احنا وهذا خطأ بين أيضا. فهي أصل الأصل في أسباب يعني العمل بالقاعدة مشقة الاحتراز صعوبة التخلص من الشيء ومثال له بطين الشوارع. الثاني التكرار التكرار في الحال على الأغلب يعني في أيام الأسبوع بأسرها ستة أيام يعتريه ما يعتريه من أمر ويوم واحد أصلا ما يعتريه ذلك. فلو قلنا بإلزام الغسل للابس الجورة ولابس الخف مشقة فهنا التكرار مشقة اخلع والبس يلخلع والبس ولا لا سيما أنه في كل لا يحافظ على وضوئه في كل الصلاة مفهوم. فقلنا بالمشقة لا تخلع وامسح فاستدل بهذه الحالة على إيش على عموم البلوى. وهذا على القاعدة في هذا الباب طبعا بياخدوها من قاعدة أخرى لكن تدخل فيها بأنه قضاء المرأة الصوم دون الصلاة من هذا لأن فيها مشقة عظيمة لأنها بيتكرر عليها الإيه الحيض فهذا تكرار وتكرار يشق الاحتراز عنه. فيقولون إذا عدم القضاء من باب ما قلت هذا سيشتبك في الفهم في مسألة المشقة تجي بتأثير ومسألة إيش عموم البلوى. في هذا عموم البلوى هو كما قلنا التكرار كل شهر سبعة أيام عندها في هذا الباب. لو قلنا لها ملزمة في كل شهر سبعة أيام إذا وفت سبعة في سبعة ممكن شهر ثلاثة لا تستطيع تنفر. الرجل صلى صلاة باطلة والنبي ما قال له حتى الصلاة القبلية اقضيها قال هذه ارجع فصلنا ولم يأمر بإعادة الصلاة القبلية مشقة لأنه خمس صلوات في اليوم والليلة. وعمد به البول ويكون استئناسا ويكون توجيها للنص وإذا جاء النص يقدم النص. هنا قال العلماء إذا حدثت المخالفة من كل وجه فالحنفية يقدمون عموم البلوى على الخبر لا يأخذون بالخبر يأخذون بعموم البلوى. بقي ذلك متأكد؟ طيب إن شاء الله أنا قاربت على الانتهاء. كثرة الشيء وامتداد الزمان الشيء اليسير الذي لا يستطيع أن يلحظه كدم البراغيث وغير ذلك من النجاسات اليسيرة جدا وهي تعفى عنها يعفى عنها أيضا هذا لعموم البلوى. هناك احترازات وهذه الاحترازات لا يجوز استعمال القاعدة إن خالفت النصوص. أيوه سأتعرض لذلك. فإذا خالف عموم البلوى النص الشرعي الحنفية يقولون بأن عموم البلوى تقدم وسأبينه. لكن ابن نجيب الحنفي يقول لا اعتبار عند أبي حنيفة بالبلوى في موضع النص كما في بول الآدمي فإن البلوى فيه أعم وعليه لا يجوز استباحة المحرمات الثابتة بحجية عموم البلوى. مع أنه حقيقة الأمر نرى التطبيقات المعاصرة كلها تدخل في استباحة المحرم بهذه القاعدة. سأقول فرعا الآن وبعد الصلاة إن شاء الله نكمله في هذا الباب. يعني بعضهم يقول يجوز النغمات الموسيقية طبعا كلنا مبتلين بهذا في مسألة الفتاوى في مسألة الهواتف جواز نغمات الموسيقية في الهواتف لأنها عمت فشق الاحتراز عنها. ارمي يا عم التليفون ايش اللي فيها اجعله هزاز حطه لغايه ما تهتز انت كل ما تلاقي نفسك بتترج تعرف ان في حد اتصل بيك اترج ورد اترج ورد حطه في المايه. يعني هو المساله فيها ما فيها لكن نقول بانه الاصل الاصيل في تطبيق القاعده عدم المخالفه من النصوص يجعلك تقول طب ده ابن نجيم حنفي وقال ذلك والحنفية قالوا بعموم البلوى تقدم على حديث الأحاد. نقول ما تكون المخالفة في القاعدة من كل وجه. ابن نجيب كلامه يحمل على أنها خالفت النص من كل من كل وجه، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد الصلاة بعد التطبيقات نبينها بعد ما الإخوة تستريح بعد المغرب شوية، وبعدين إن شاء الله نتكلم لنعموا البلوى مهم جدا الميو في البحر، مسألة السلام على المرأة. أقول عامة دي البلوى داخل، أنت لما داخل في برنامج المذيع لازم تسلم عليها، ده يعني جئت في فرح خالة أم صديقة صاحبك الكبيرة في السن سلمت، فنعمل بلوى لا أستطيع أرد يدها في هذا الباب، هل عموم البلوى يكون دليلا لهم أم لا؟ هذا نبينه إن شاء الله تعالى يعني بعد ما ترتاح لكم. جزاكم الله خيرا.
ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقية، وتلك عقيدة السلفي النقية، فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّة.